أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في مقدار الفحص، صحيح؟ حيث يجب الفحص، والفحص كما قلنا يجب في الشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعية. فما هو مقدار الفحص الواجب؟ يقول أو مجموع ما نقول، وإلا بعضه قد لا يكون يقوله هو، نقول حده ليس مجرد أن يحصل الظن بعدم وجود الدليل، وذلك لأن الفاحص الذي يحصل له الظن لا يخلو من أن يكون انسداديا أو انفتاحيا، إما أن يدعي أن باب العلم بالأحكام منسد عليه، وإما أن يدعي أنه منفتح. فإذا كان انسداديا فما يحصل له من ظن بعدم الدليل بعد الفحص هو نفسه هذا الظن بعدم الدليل يكون دليلا على نفي الحكم وحجة من باب الانسداد، وليس من باب أنه بهذا الفحص حتى الظن حققت شرط العمل بأصل البراءة. تحب تجوز؟ وأما إذا كان انفتاحيا فإن الأصل بالنسبة إلى الانفتاحي هو حرمة العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل، ولم يثبت دليل على حجية الظن بعدم الدليل الناشئ من الفحص حتى يخرج بهذا الدليل عن مقتضى الأصل. فعلى كل حال لا يكون الفحص المورث للظن من باب شرط العمل بالبراءة، بل إما غير معتبر أصلا وإما معتبر من باب أنه هو دليل على عدم الدليل إذا كان بالانسداد. إذن حد الفحص ليس حصول الظن بعدم الدليل، وأيضا حده ليس حصول العلم بعدم الدليل، لأن المقصود بالعلم لا يخلو من أن يكون العلم بعدم دليل على الحكم واقعا، قولي واقعا قيد لعدم الدليل، عدم الدليل واقعا على الحكم، في الواقع لا يوجد دليل، لم يصدر أصلا من الشارع دليل، ولا يوجد مثلا حكم عقلي وأمثال ذلك مما يمكن أن يدل على هذا الحكم، هذا معنى عدم دليل واقعا على الحكم. وإما أن يكون المقصود به عدم دليل العلم بعدم دليل على الحكم لا واقعا بل فيما بين أيدينا من الأدلة. فإذا كان المقصود الأول فهذا تحصيله متعذر، كيف تستطيع أن تعلم بأنه لا دليل على الحكم في الواقع، ودائما يمكن أن يكون الشارع بين له دليلا وصدر عنه فيه ما يصلح أن يكون دليلا عليه ولكن لم يصلني واختفى علي، كيف أستطيع أن أنفي هذا الاحتمال من الواقع حتى أعلم بعدم الدليل واقعا على هذا الحكم؟ هذا بالنسبة للأول. وأما الثاني وهو عدم الدليل فيما بأيدينا من الأدلة، فهذا ممكن التحصيل وليس متعذرا. أبقى أفحص فيما بين يدي من أدلة من أخبار في الكتب المعتبرة وأمثال ذلك إلى أن أقطع بأنه لو كان فيها شيء لظهر لي وبان، فأقطع بأنه ليس في هذه التي بين أيدينا دليل على الحكم. إذن هو ممكن، ولكن أولا لا دليل على وجوب تحصيله. ائتني بدليل يقول يجب أن تفحص حتى تحصل العلم بعدم الدليل فيما بين أيدينا، ما في دليل على هذا. وثانيا هو مستلزم للمحذور القول بلزوم تحصيل العلم بعدمه فيما بين أيدينا، وهذا المحذور هو الوقوع في الحرج بالنسبة إلى سائر الوقائع إذا فحص في هذه الواقعة أو في مجموعة وقائع على نحو لزوم تحصيل العلم بعدم دليل عليها فيما بأيدينا من أدلة، فبالنسبة إلى بقية الوقائع سنقع في الحرج كما سنبينه بعد قليل. إذن حد الفحص ليس أن يحصل به الظن بعدم الدليل ولا أن يحصل به العلم بعدم الدليل. وما حده أن يحصل ماذا؟ شو الاحتمال يعني؟ الاحتمال هو أضعف، لا هو ضعيف مقصود، يعني لا يكفي، يكفي لا يكفي. احتمال دون الظن يعني شك متساوي الطرفين، فضلا عن احتمال موهوم لا قيمة لهما. وأنا في حالة شك قبل أن أفحص، حد أن أبقى على حالة الشك؟ لابد أن يميل كفة أحد الاحتمالين بالفحص. وإذا كان يميل كفة احتمال وجود الحكم فهذا أسوأ مما كنت عليه قبل الفحص. عادة غير متعقل يعني، بل متعقل بمعنى وجدان ما يمكن أن يكون دليلا ولو ضعيفا، فيميل معه إلى احتمال أن يكون هنا دليل، أن يكون هذا دليل. وأما بقاؤها على حالة شك وتساوي فكأنك ما فحص، ما حصل شيء جديد. إذا أردت أن تميل باتجاه أن ترتب آثار عدم هذا الحكم فلابد أن تترجح كفة عدم الدليل، وأدناه الظن وأعلاه العلم، وأنت نفيت أن يكون حده تحصيل العلم أو الظن. إذا ما هو حده؟ قال لا تحصيل علم ولا تحصيل ظن، المهم أن تفحص حتى يحصل لك اليأس من الوجدان، من وجدان الدليل. وربما يعبر البعض عن هذا اليأس بالاطمئنان. واضح كيف بين هذا وذاك؟ لا علم لعدم الدليل وللزوم المحذور، ولا ظن لأن الظن لا ينفع على الانفتاح وعلى الانسداد، يكون هو دليلا لا أنه شرط العمل بالبراءة، هو دليل على العدم. لست أني بعد حصول الظن أعمل بالبراءة وأنفي التكليف، نفس هذا الظن هو دليل عدم التكليف. الظن بعدم دليل على التكليف حجة في إثبات عدم الدليل، وإذا لم يكن دليل نفينا الحكم لعدم الدليل. إذن هو بين هذا وذاك. لعله يمكن أن يقال ليس المدار على الظن أو العلم، المدار على حالة اليأس، بمعنى ليس بالضرورة الاطمئنان، هو الظن ولو دون الاطمئنان لكن يئست معه، فيكون المقصود ليس المدار على الظن، ليس حده الظن من حيث هو وحده، بل المدار على اليأس الذي يكون عادة مع ظن، يعني على الظن المصاحب لليأس من وجدان الدليل، وإن لم يبلغ حد العلم بل ولا حد الإطمئنان. يعني لا زال عندي شيء في نفسي من تسمية اليأس اطمئنان، يأس من الوجدان، ها، لكن لا زال ما احتماله موجودا أو لا؟ بل احتماله موجود، لكن أنا يأست من الوجدان مهما فتشت لا أصل. ولعل عدم الوجدان لا لعدم الوجود، حتى كلما فحص ولم تجد يضعف الاحتمال فيبلغ اطمئنان، فمعنى اليأس والاطمئنان. لعل عدم الوجدان بمعنى عدم الالتفات إلى الموجود لا بمعنى عدم الوجود، واضح؟ كل ما تبحث عن الدليل تمر به ولكن لا تلتفت إليه. صحيح إذا مررت وفحصت كثيرا ولم ألتفت إليه يضعف احتمال أيضا احتمال أن يكون موجودا ولم ألتفت، يعني في مرة لا ألتفت، في الثانية لا ألتفت، طيب في الثالثة ماذا؟ قل إذا كنت تفحص كثيرا بهذا المعنى بلي، لكن هل المعتبر فحص كثيرا بهذا المعنى؟ يعني مرة ومرتين وثلاث وأربع، أم يكفي دون ذلك؟ في مظان المسألة ليس في كل مكان، ويحتمل أحيانا أنه دليل المسألة في غير مظانها ولو هذا نادر وقليل، لكن موجود. وكثيرا ما يتفق أنك من مسألة أخرى، من رواية في مسألة ومصنفة هناك ومفروزة في كتب الأخبار في ذاك الباب، ولا يظهر أحيانا حتى للعالم والعلماء وجه ارتباطها بتلك الأخرى، مع ذلك أنت بنظرك الثاقب مثلا وأحيانا الشاذ، ما أدري، هذا سيف ذو حدين، تراها مرتبطة بذاك، هذا موجود. يعني أنا أعطيك مثالا، مثلا في بحث مسألة الإجزاء مع بعض أساتذتنا كنت أستدل على الإجزاء من رواية فيها أن ربيعة الرأي كان جالسا في المسجد يفتي الناس والإمام الصادق عليه السلام موجود، فدخل أعرابي فسأله عن مسألة فأجاب، فقال له هو في عنقك، فسكت، فأعاد المسألة عليه فأجاب، فقال هو في عنقك، فسكت، فقال الصادق عليه السلام هو في عنقه، قال أم لم يقل؟ وكل مفت ضامن. كنت أقول يمكن من هذا أن يفهم أن المفتي ضامن بمعنى أنه هو يتحمل، هو يتحمل. يعني أنا إذا أفتالي مثلا يجب الصلاة ولا يعتبر فيها السورة، فصليت بلا سورة، ثم بعد ذلك تبدل رأيه وأصبح يقول يعتبر السورة بغض النظر عن دليل في الصلاة لا تعاد إلا من خمس الذي يدل على أنه لا تعاد هنا، لكن لو فرضنا عدم هذا الدليل وتقول لي يلا أعد لأنك صليت بلا سورة كل هذه المدة والحكم هو الصلاة مع السورة، هكذا وصلنا الآن وهذا هو الصحيح يفترض، لأننا الآن نخطئ ذاك ونعتمد هذا، قل أنا أعيد لماذا؟ أنت المفتي والمفتي ضامن، لا بمعنى أن يعيد عني، ضمان المفتي هو بمعنى أنه هو يسأل عن هذا، أنا يقال لي لماذا صليت بلا سورة؟ أقول أفتالي فلان، يقال أحسنت امضي إلى حيث كتب الله لك من مكان ودرجة في الجنة، ويبقى المفتي 400 سنة يسأل من أين أفتيت لا يجب السورة وعمل فلان وفلان وفلان وثلاث أرباع الناس على فتواك، لابد أن يبين دليلا صحيحا موزونا حتى يستطيع أن يتملص من هذه المسألة وهذه المساءلة. هو يضمن، هو يجيب، إذا استطاع أن يبرز جواب ينفذ، وإذا ما استطاع يتورط. فمعنى أنه ضامن هو هذا، أنه هو المسؤول، أنا لا أسأل إلا أنه قلت أو لا، يعني أنا العامي لا أسأل لماذا صليت بلا صورة، قلت فيها أو لا، خلاف الاحتياطية، وأنت لست مجتهدا، قلت أو لا. نعم فلان الفلاني كيف قلت على هذا الميزان، هنا حساب أيضا دقيق لابد أن يلتفت الإنسان، لكن إذا أجبت على هذا انتهى، أنا مقلد. هو مفتن وكل مفتن ضامن. وهذا مثلا أنا ما يعني بغض النظر هذا الاستدلال صحيح أو لا، لكن ما رأيت أحد يستدل به. الرواية موجودة في باب آخر، ها؟ على كل، حتى لا نطيل الكلام، المهم أن الفحص وعدم الوجدان حتى لو تكرر لا يعني عدم الوجود، وإن كان يضائل من احتمالات الوجود والغفلة، بل دائما يكون معه احتمال أنه موجود وغفلت ما ألتفت إليه. فهل يبلغ اطمئنان؟ نعم، ربما إذا فحصت في المسألة الواحد 10 مرات أو 15 مرة ولم أجد، بعد كل هذا العمر أيضا الذي قضيته في التحصيل هنا وهناك، الآن المسألة إذا أردت أن أستنبط أوليها هذه العناية وأبحث 10 مرات فلا أجد، ربما أكون أطمئن بالعدم لبعد أن يكون ولا ألتفت في 10 مرات، لكن مرة واثنين وثلاثة يعني شو يمكن أن لا ألتفت. كما أن هؤلاء مثلا فحص أحدهم 2 أو 3 وأكثر ولم يلتفت إلى هذه، وليس فقط هو فحص ولم يلتفت، وكل من سواه في كل فحصهم ما التفتوا وما أتوا بها دليلا في هذه المسألة، ومع ذلك أنا يعني أرى أن الاستدلال بها وجها، كيف يعني يغفله كل هؤلاء مثلا. إذن عدم الوجدان ليس بمعنى عدم الوجود، لا يلازم عدم الوجود حتى يتضاء الامتحان الاحتمال ويصبح اطمئنانا، بل بمعنى الأعم منه من عدم الالتفات، فيبقى احتماله قائما وأنا لا أجد ولا ألتفت. وإذا كان هكذا ليس بالضرورة أن يورثني اليأس اطمئنانا، بل يورثني ماذا؟ يورثني ظنا لا يبلغ الاطمئنان، أبقى معه أقول يحتمل أنه موجود، احتمال مقبول 15-20-30%، ليس مثل 1 أو نصف 1 لا يلتفت إليه العرف وتسكن معه النفس، المسمى اطمئنانا وعلما عاديا، لا، يبقى 10 و15 و20 وربما أكثر% احتمالات أنه موجود وأنا لم ألتفت، ولكن مثلي في مثل حالي بالتفاتاتي يئست عن أن أفحص بعد فأجده. واضح؟ بهذا البيان أقول ليس الفحص بمعنى اليأس هو بالضرورة بمعنى الاطمئنان وحد وسط بين العلم والظن، لا لا. وعندما نقول ليس المقصود به العلم، ليس مقصود أن أفحص حتى العلم ولا أن أفحص حتى الظن، هو معنى ليس المقصود أن أفحص حتى العلم ولا أن أفحص حتى الظن ظنا مجردا، بل أريد أن أصل إلى حالة اليأس. واضح؟ وهو حال يصاحب ظنا، قد تختلف مراتبه بحسب اختلاف المورد وإمكان الالتفات فيه والوجدان، فيفحص مرة ومرتين وثلاث فييأس، وإن كان احتماله لازال باقيا. لكن ماذا ينفع الاحتمال وأنا في حال لا يرجى لي معها، في حال من ضعف الالتفات، من مستوى لا ضعف يعني يسقطني عن الاجتهاد، الكلام هذا في فحص المجتهد، لا، لكن في حال من الالتفات تضعف عن إدراكه بفحص زائد، انتهى. لو كان لمثلي لكنت أدركته، وإلا معناه أن تكلفني الآن أن أفحص بعد فوق الثلاثة أو الأربع مرات 10 مرات مثلا، من يقدر على هذا في مسألة واحدة هكذا دائما؟ وإن لا تستطيع أن تجتهد في حياتك كلها في أكثر من 4 أو 5 أو 10 مسائل. على كل، إذن ليس حده الظن بعدم الدليل، لعدم دليل عليه على الانفتاح، ولأنه دليل بنفسه على الانسداد، ولا العلم لعدم دليل على وجوبه أولا والاستلزام المحذور ثانيا، بل حده الفحص الذي يحصل معه اليأس عن وجدان الدليل فيما بين أيدينا من الأدلة، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة. ففي السابق كان طريق الفحص هو الرجوع إلى المعصوم أو أصحاب المعصوم المعاصرين أو من بعد الأصحاب من تلك الوسائط المعتبرة، والأخذ عن هؤلاء وسائط أصحاب أو نفس المعصوم، هكذا كان في بعض الأزمنة السابقة، أو الرجوع في زمان متأخر عن ذلك بقليل، أوائل أزمنة غيبة الإمام عليه السلام إلى ما كان يعرف بالأصول 400، وهي كتب مصنفة في هذا الفقه المختلف الأبواب وروايته، في رواية الفقه، ولو أحيانا كتب صغيرة، كتاب في باب كذا، كتاب في باب كذا، لأنها يعني كل كتاب من 400 دورة فقهية كاملة بالأخبار. لو كان شيء من هذا القبيل لكان يعني شيء مهم جدا، وما كان يزول بهذا الشكل الذي حصل اليوم. على كل، إذن في الزمان السابق كان يرجع إلى المعصوم أو أصحابه أو الوسائط بعد الأصحاب أو إلى مثل الأصول 400، وأما في زماننا هذا وأشباهه من الأزمنة القريبة السابقة عليه، وكذلك في الأزمنة اللاحقة التي تأتي بعدنا التي تشبه هذا إن لم يصبح الوضع فيها أسوأ، فطريق الفحص هو بالرجوع إلى الكتب 4 المعروفة وإلى غيرها من الكتب المعتبرة، كما يقال في كتب الصدوق مثلا، خصال الصدوق، أمال الصدوق وغيرهما، وعليه على ما قلنا من أنه يختلف باختلاف الأزمنة. ففي هذا الزمان الذي نحن فيه إذا فحص المجتهد في هذه الكتب المعتبرة 4 وغيرها من المعتبرات حتى ظن بعدم التكليف فيها من أخبار في يعني فيما فيها من أخبار ظنا مصاحبا لليأس، لا مجرد ظن، حتى يائس ولو لم يحصل له العلم ولو لم يكن حتى اطمئنان على البيان الذي بين، وكان مجرد ظن، ومن البعيد أن يحصل يأس من دون ظن، يعني أنت حالك قبل الفحص شك متساوي الطرفين، أو ربما حتى مع احتمال ورشحان وجود الدليل لقراءة معينة ضعيفة، وبعد الفحص تبقى هكذا شاكا ولا يؤثر فحصك وعدم الوجدان رشحان عدم الوجدان عدم الوجود، هذا بعيد. على كل المهم في العادة يصاحب اليأس ظن بعدم وجود الشيء الذي يأست منه. فالمهم أن تبحث فيما بين أيدينا من هذه الكتب المعتبرة والأخبار التي فيها عن الدليل حتى تيأس عن وجداني فيها، ولو لم يبلغ الاحتمال المصاحب لهذا اليأس ما يزيد على الظن، لا اطمئنان ولا علم. هذا المقدار كافٍ. وأما الزائد على ذلك يعني فيجري البراءة عند حصول مثل هذه، هذا المقدار. وأما الزائد على ذلك وهو لزوم أن يستمر في الفحص فيها إلى أن يحصل له العلم بعدم وجود دليل الحكم في المسألة، فهذا لا يجب، وذلك لأن الدليل على وجوب الفحص إن كان الإجماع أو أخبار وآيات وجوب تحصيل العلم أو حكم العقل المستقل بلزوم الفحص تحصيلا للأمن من تبعات مخالفة التكليف المحتمل، فعلى كل هذا هذه التقديرات لا مقتضية حينئذ لوجوب تحصيل العلم بعدم دليل الحكم فيما بعيدين من الأدلة. تفت جيدا ماذا قلت؟ الدليل إن كان الإجماع أو آيات وأخبار لزوم تحصيل العلم أو حكم العقل المستقل بلزوم تحصيل الأمن من تبعت مخالفة التكليف المحتمل، إذا كان دليل الفحص كل ذلك أو واحد من ذلك فلا مقتضية حينئذ لوجوب تحصيل العلم بعدم دليل الحكم فيما بين أيدينا. وذلك أما الإجماع إن كان هو الدليل فلأن القدر المتيقن من الإجماع هو وجوب الفحص إلى حد اليأس لا إلى العلم، فالإجماع لا يوجب الفحص إلى حد العلم، واضح؟ يوجب شيئا هو الفحص له قدر متيقن إلى حد اليأس، أكثر من هذا لا يوجب، غير معلوم شموله لا. هذا إذا كان الدليل العلم. وإذا كان الدليل مثل آيات وأخبار وجوب تحصيل العلم، تعلموا تفقهوا ليتفقهوا في الدين، طلب العلم فريضة إلى آخره مما قرأناه في أدلة لزوم تحصيل العلم، إذا كان هذا هو الدليل تقول لي افحص حتى تحصل العلم من هذا الباب، فيمكن دعوة أن المنصرف من أدلة وجوب تحصيل العلم بالأحكام هذه الأدلة النقلية من الأخبار والآيات، المنصرف منه هو وجوب تحصيل العلم على هذا النحو الذي إذا فحص عنها ويأس سقط الوجوب، هذا المنصرف لا أكثر. آيات التي تقول يجب تحصيل العلم يعني يجب الفحص عن الأحكام لتعلم بها ولو مقدمة للعمل، نقول المنصرف منها أنه يجب تحصيل حالة اليأس، إما تعلم بالحكم أو حالة اليأس من الوجدان، أو تجد أو حالة اليأس من الوجدان، منصرف هكذا لا أكثر، ربما يدعى هذا. وإذا كان منصرفا فلا يبقى شمول في هذه الأدلة النقلية أيضا لصورة تحصيل العلم بعدم الدليل، ومن هنا لا يكون مقتضٍ، كما أن الإجماع غير شامل فلا مقتضى. وأما حكم العقل المستقل فلعله ليس من البعيد القول إنه يستقل بكفاءة اليأس عن الظفر بالدليل في حصول الأمن من تبعة التكليف المحتمل. العقل يستقل بهذا، إذا يأس عن الظفر أنت آمن من احتمال وجود تكليف في الواقع خالفته تطالب به، أنت آمن من هذا الاحتمال بهذا المقدار. فأيضا العقل يكتفي باليأس ولا يعين العلم، وبالتالي لا مقتضي للقول بوجوب تحصيل العلم بعدم الدليل. إذن هذا لو قلنا الدليل على وجوب الفحص الإجماع أدلة وجوب تحصيل العلم من الآيات والأخبار، حكم العقل المستقل بلزوم تحصيل الأمن من تبعة مخالفة التكليف المحتمل. نعم لو جعلنا الدليل على وجوب الفحص هو العلم الإجمالي بوجود الأحكام الشرعية الإلزامية الوجوبات والتحريمات المبثوثة في الشبهات وموارد الشك، كل موارد الشك والشبه أطراف لهذا العلم الإجمالي، فالمقتضي حينئذ لوجوب تحصيل العلم بعدم الدليل موجود، لأن العلم الإجمالي المذكور لا يزول تأثيره حتى ينحل. ها؟ العلم بوجود الأحكام الإلزامية في هذه الشبهات وموارد الشك إذا كان هو أوجب الفحص فهو لا يزول تأثيره حتى ينحل، ولا ينحل حتى يحصل بالفحص العلم بعدم الدليل على حكم الواقعة. أما إذا بقي فيها احتمال وجود حكم الواقعة فتبقى من أطراف هذا العلم ويبقى مؤثرا فيها ويبقى ملزما بالفحص، فلا يسقط تأثيره حتى تعلم بأن هذا المورد الذي فحصت فيه ليس في هذه الأدلة دليل على حكمه. وهذا معنى أنه مقتضى لوجوب تحصيل العلم. لكن مع ذلك هذا المقتضي لوجوب تحصيل العلم مبتلا بالمانع وساقط عن التأثير بسبب وجود المانع عنه المزاحم له. ما هو هذا المانع؟ هو لزوم الحرج، وهذا الذي كنت أشرت إليه قبل قليل أنه ليس حده تحصيل العلم أولا لعدم وجوبه وثانيا للمحذور وهو لزوم الحرج كما سنبين. هذا بيانه، وهو أنه لو فرضنا الإلزام بالفحص في الواقعة حتى يحصل العلم والجزم بأنه لا دليل فيه على التكليف فإن ذلك يستلزم تعطيل الفحص والاستعلام عن سائر التكاليف في سائر الوقائع. إذا لم يكن هذا يحصل من الإلزام بتحصيل العلم في واقعة واحدة فمن الإلزام بتحصيل العلم في واقعتين في ثلاث في خمس في عشر، يستوعب ذلك كل حياتك مجتهدا يقدر على الفحص عن الأدلة والنظر فيها، فيعطل فرصة الفحص والاستعلام في سائر وقائع وما أكثرها، ويستوجب حينئذ في سائر الوقائع واحدا من أمرين، إما الاحتياط فيها على كثرتها وهو يوقع في العسر والحرج كما قلنا، وإما تقليد هذا الشخص لغيره من العلماء ممن بذل جهده في تلك الوقائع وأشبعها فحصا على الوجه الذي أوجب له العلم بعدم دليل التكليف فيها فيما بأيدينا، لا أقول كل تلك الوقائع حتى لا تقول لي يعني كيف اتفق أنه هذا مجتهدنا لا يستطيع أن يفحص إلا في 5 أو 10 أو 20 أو حتى 100 مسألة بالفحص الذي يحصل به العلم بعدم دليل، أما غيره ففرضته ماذا؟ فحص في سائر الوقائع الباقية وهي آلاف بعد 100 التي فحص فيها هذا واستنزف وقته وحصل العلم فيها كلها بعدم الدليل أو بالدليل. لا أقول يرجع إلى واحد بعينه، واحد خاص جمع العلم بالدليل أو عدم الدليل في كل بقية الوقائع، بل أقول غير هذا مثله يفحص بمقدار 10 15 20 أفرض 100 ويستنزف وقته، فيصبح المجتهدون بعضهم يرجع إلى بعض. واضح؟ أنا فحص في 100 تنفعني لنفسي وتنفعكم، وأنت فحص في 100 تنفعك وتنفعنا، والثالث فحص في 100 تنفعه وتنفع الباقي، وهكذا بحيث يحصل للمجتهد حالة الواقعة من وجود الدليل وعدم الدليل في كل الوقائع بالتلفيق بين ما يحصله بنفسه وما يحصله سائر المجتهدين. أظن هذا هو المقصود، وإلا أن تفرض أنا عاجزا، أنا تفرضني أنا عاجزا عن الفحص في أكثر من مسائل قليلة، وهناك واحد حصرا غيري من بين الكل أرجع إليه لأنه هو بذل الجهد وحصل العلم أو عدم العلم في كل الوقائع، خب لماذا؟ ما فضله علي؟ أنا وهو سيان من حيث الأشخاص، الأشخاص متقاربة من حيث الإمكانات في زمان المصنف وهذا الكلام وإلى اليوم أيضا متقاربة. واضح؟ توفر الكتب والمصادر وكذا، الأزمنة متقاربة والأشخاص متقاربون، الاختلاف اختلاف الأزمنة عادة من زمن إلى زمن. نعم ربما في زمن واحد يختلف الحال من شخص إلى شخص في شخص خارق من كل جهة، ذهنية راقية مختلفة وإمكانات مادية جمعت له الكتب من أقصى العالم مثلا فيستطيع أن يصل إلى ما يريد. طب هذا واحد قد يتفق في العصر وقد لا يتفق، هل نجعل الكلام على أساسه؟ من هنا أقول أظن أن المقصود هو أن يكون كل واحد يستطيع أن يحصل مقدارا ولا أكثر من ذلك، فإما أن يحتاط الباقي فيقع في العسر والحرج لكثرته، وإما أن يسلك سبيل التقليد لمن بذل جهده في تلك الوقائع الباقي يعني أو بعضها على الوجه الذي أوجب له العلم بعدم الدليل التكليف فيها مما بأيدينا من أدلة أو حتى العلم بوجود التكليف. سهان تتعجب تقول يعني كيف هذا مجتهد ويرجع ويقلد؟ نقول يعني ليس المقصود من التقليد ما هو على طريقة العوام، يرجع إلى المجتهد فيما فهمه من الدليل فيفتي له بمضمونه، لا المقصود أن يقلده في أصل أن هنا دليلا أو لا. إذا كان هذا لم يجد الدليل ونرجع إليه في عدم وجدانه للدليل ونقول لا دليل، واضح؟ وهو يوافق البراءة كما سنقول التي يفترض أن أعمل بها أنا بعد الفحص، وإلى الآن ما قلنا يرجع إليها. وإذا ما كان دليل، وإذا كان دليل فأقلد لا بمعنى أنه أستفتيه ما الذي فهمته من الدليل الذي ظفرت به وأقلده كما يقلده العوام في ذلك، بل أرجع إليه في مسألة أن الدليل موجود، وسيأتي أني كيف أنظر في الدليل وكيف أعمل مع هذا الدليل الموجود بناء على وجدانه هو. هذا المقصود من التقليد. إذن هذا الذي يفحص لا يستطيع أن يصل إلى العلم إلا في القليل، فالباقي إما أن يحتاط وهو عسر، وإما أن يقلد بهذا المعنى الذي شرحناه، من فحص حتى علم بعدم الدليل أو علم بالدليل، لكن جواز تقليد مثله بهذا المعنى ممنوع، لا لأنه بذاك المعنى وهذا مجتهد، ذاك مسلم أنه ممنوع. تقليد هذا لغيره بهذا المعنى ذلك بأن يرجع إليه فيأخذ منه ما وصل إليه من الدليل مثلا أو عدم الدليل، لماذا ممنوع؟ قل لأن المجتهد الأول صاحبنا الذي فحص في مسائل محدودة واستوعب وقته وانتهى الأمر وقلنا له ارجع إلى فلان الذي فحص وحصل العلم بالدليل أو بالعدم، هذا قد يكون يخطئ ذاك الآخر في كثير من مقدمات فحصه واستنباطه، فكيف يرجع إليه ويقلده في مسألة أنه وجد الدليل أو لم يجد الدليل؟ كيف تقول لم أجد الدليل؟ وأنا لم أجد الدليل صحيح، لكن في مسائل أخرى وأرجع إليك في غيرها، وكيف لم تجد فيها؟ يقول أنا أبني على كذا وكذا، مثلا خبر الثقة ليس بحجة، أو خبر الثقة حجة، أو خبر الحسن حجة مثلا. فعندما يقول فحصت فلم أجد، وبناء على هذا المبنى أو ذاك، وأنا لا أرى هذا حجة أو ذاك ليس بحجة مثلا، فلعلي لو فحصت على المبنى الذي يقول باستبعاد خبر الثقة هو يراه ليس بحجة، أنا أرى حجة، أنا ما صادفت خبر ثقة في المسألة، ما فحص، لكن لو فحصته كنت أظفر بخبر ثقة هو ظفر بي اعتبره غير حجة، أو عندما ظفر بالدليل ظفر بخبر حسن واعتبره حجة فقال ظفرت بالدليل وأنا لا أراه حجة، ولو فحصت ما اعتبرت الوصول إلى مثله وصولا إلى الدليل. وإذا كنت أخطه في مقدمات هذا الفحص وهذا الاستنباط، استنباط عدم الدليل أو وجود الدليل، كيف أرجع إليه وأخذ عنه النتيجة أن هناك دليلا أو ليس هناك دليل؟ نعم، لو اتفق أن هذا المجتهد صاحبنا يرتضي جميع مقدمات فحص الآخر واستنباطه ولا يخطئ في شيء منها بحيث لا يكون الفرق بينهما إلا أن هذا اطلع، سأنا فرضت أنه أفحص في مسائل وهو في مسائل غيرها ربما يشتركان أيضا، لعله بحسب الكلام قد يكون اشتراك، سننظر يكون اشتراك أو لا، فعلا فلنبقى على فرض أنه هذا فحص في مقدار ويأس فيها وانتهى الأمر، أكثر من هذا لا يستطيع أن يفحص، في الباقي يأخذ بالنتائج يقلد فيها من الآخرين. وبأرتضي جميع مقدمات فحص الآخر واستنباطه. كل الفرق بيني وبينه أنه فحص ولم أفحص، اطلع على ما لم أطلع عليه، لأنه هو فحص أنا لم أفحص، أنا وقتي استوعب بالفحص في غير هذه المسائل، فلم أطلع فيها على ما اطلع هو عليه فيها. فهو من جهة فحصه واطلاعه على ما لم أطلع عليه حصل له العلم بالدليل أو بعدم الدليل. إذا كان هكذا أمكن، لا نجزم، أمكن حينئذ أن يكون قول الآخر ونتيجة فحصه حجة في حق الأول، ها؟ وكأنه حينئذ من باب الاضطرار، إن أنا مضطر ما عندي طريق إلى تحصيل الدليل أو عدم الدليل إلا من خلال هؤلاء الآخرين، ها؟ ما في أي طريق آخر، أنا مجتهد لا أقلد، وفحص وفحصي أوصلني إلى هذه المسائل لا أكثر، ولا أستطيع أن أفحص أكثر، والعمر لا يسع، والاحتياط ماذا؟ غير واجب أو غير جائز، غير واجب أفرض موقع في العسر والحرج، والعسر والحرج رخصة يسقط مع وجوب الاحتياط. يعني أنا سد علي كل طريق نحو تحصيل الدليل، صغرى الدليل أو صغرى عدم الدليل في الحكم في الواقعة إلا من طريق الرجوع إلى الآخرين الذين فحصوا وعلموا. نوع انسداد واضطرار، ودليل انسداد دليل اضطرار. فلأنه من باب الاضطرار ماذا قلنا؟ يمكن أن يكون قوله حينئذ حيث لا يخطئه حجة في حقه، فيصدق في هذه الدعوة، يأخذ بالنتيجة ويبني عليها. لكن يمكن أيضا أن يقال، ولعل لأجل ذلك ما جزم المصنف هنا بحجية قولي عليه، بل قال أمكن أن يكون في حقه، لعل لهذا الوجه، وهو أنه يمكن أن يقال إنه إذا فرض أن إيجاب الفحص عليه إلى حد تحصيل العلم بعدم الدليل في كل المسائل حرجي كما هو المفروض، وذلك لأنه يوجب تعطيل الاستعلام في سائر الوقائع فيستلزم ترك الفحص فيها ولزوم الاحتياط، إن لم نرجعه إلى التقليد ولزوم الاحتياط، وهو عسر وحرج، فمرجع ذلك إلى أنه في الحقيقة قد انسد باب العلم في أكثر الأحكام وهي سائر الوقائع التي يلزم من الفحص فيها أو لا يستطيع الفحص فيها، فنقول انسد باب العلم علينا، أنا لا أستطيع أن أفحص إلا بهذا المقدار، وإلا إذا فحصت أكثر من ذلك يتعطل باب الاستعلام وفهم الموجود في تلك المسألة أو في سائر المسائل من الأدلة والأحكام. هذا يعني أنه سد باب العلم في أكثر الأحكام وهي سائر الوقائع، ومع هذا الفرض يكون الظن الحاصل لهذا المجتهد الفاحص في المسألة، وهنا قلت لعله يشترك أنه في نفس المسألة عندي ظن بعدم الدليل، تقول لا افحص بعد حتى تحصل العلم ترقي ظنك في نفس المسألة، قل لا هذا يوجب العسر والحرج، كل مسألة تكلفني بالعلم يوجب العسر والحرج فنكتفي عند الظن، أو تقول قلد، واضح الكلام، أو تقول قلد، تقول هذا الذي بلغ إلى الظن، لما فرضنا أن الاكتفاء له بالظن من باب أن الزيادة عليه عسر وحرج، فمعناه والاحتياط غير واجب في البقية أيضا لأنه عسر وحرج. الزيادة على الظن في كل واحدة عسر وحرج، وضم بقية مقدمات الانسداد. عندي علم إجمالي بتكليف وأنا أفحص عنها ولست أهملها وليست ساقطة عنا، ولسنا بالنسبة إليها كالصبيان والمجانين والبهائم، لا تكليف لنا ولا نتعرض لها، وإجراء الأصول والبراءة والأصول النافية في كل هذا المقدار، والجلوس هكذا كأنه لا شغل لنا ولا عمل، فقط نسمى على الشرع والشريعة، معلوم المرغوبية عنه في الشرع. ويسميه المصنف في بحث الانسداد بالخروج عن الدين، وفسرته في مرة أو أكثر سابقة أنه خلع زي الدين. هذا يعني عبارة أخرى عن تمامية جميع مقدمات الانسداد. وإذا تمت مقدمات الانسداد في حق مجتهدنا هذا، فالظن الحاصل له حجة من باب الانسداد على عدم الدليل، يأخذ به ويعمل به، ويمتنع معه أن يرجع إلى غيره ويقلد غيره، بمعنى يأخذ من غيره نتيجة وجود الدليل أو عدم وجود الدليل. واضح كيف؟ إذن فاللازم على مجتهدنا أن يفحص بنفسه في جميع المسائل إلى أن يحصل له الظن بعدم الدليل فيها، يكتفي بذلك، وبعد أن يحصل له الظن في المسألة يرجع بعد ذلك إلى المجتهد الآخر. لماذا هذا؟ يعني لو بنينا، لا هذا أنا صار عندي اشتباه، إذن من باب الانسداد فلا يكون، فيكون الظن الحاصل له حجة عليه، فلماذا يرجع إلى الآخر ويقلده؟ قلت هذا لعله لأجل، قال المصنف، أمكن أن يكون قول الآخر حجة في حقه، يمكن يعني له وجه، ويمكن شيء آخر في المقابل وهو جعل ظني حجة عليه، لأن الفرض حينئذ الانسداد عليه وحجية الظن. لكن لو بنينا على أن على هذا المجتهد أن يرجع إلى الآخر الذي فحص وعلم، وأن قول هذا الآخر حجة عليه، فهنا نقول اللازم عليه أولا أن يفحص هو بنفسه في المسائل إلى أن يحصل له الظن بعدم الدليل، ثم بعد ذلك يرجع إلى المجتهد الآخر. لماذا هذا الجمع؟ نقول الوجه فيه أن الرجوع إلى الآخر كما أشرنا إليه في الكلام اضطراري، ومن باب أنه لا طريق آخر له. قلنا الرجوع إليه من باب الاضطرار، لا طريق آخر لتشخيص صغرى وجود الدليل وعدم الدليل إلا من خلال الرجوع إليه والأخذ بهذه النتيجة أو تلك منه، هذا اضطرار لم يعد طريق آخر. وإذا كان من باب الاضطرار فالقدر المتيقن تحقق الاضطرار فيه هو ما لو كان فحص أولا بنفسه ووصل إلى الظن بعدم الدليل، حينئذ يرجع إلى الآخر ويسأل لعله يكون ظفر بالدليل أو أيضا بعدم الدليل قبل هذا الفحص وحصول الظن، لا يصدق الاضطرار، قد متيقن صدق الاضطرار بعده. واضح؟ أنه فعلت ما علي بالمقدار الممكن الذي لا يستلزم الحرج، من تحصيل العلم يستلزم الحرج، هذا فعلت، خلافه مما لا يستلزم الحرج وهو الممكن في حقي وحصلت الظنون، حينئذ لما ظننت بالعدم أقول لم يعد عندي طريق إلى تحصيل العلم بالدليل أو صغر الدليل أو عدم الدليل إلا من خلال الرجوع إلى الآخر، حينئذ يتحقق هذه الصغرى. هنا نقول إذا رجع إليه ماذا؟ هذا فيه شيء من التفصيل أتركه مع القراءة إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.